قتلناهم في الأدلة التي استدل بها على حرمتهم النظر والكشف من الوجه والكفين طبعا بدون التلذذ وبدون غاية الشريرة. قلنا دعوى الإجماع وتستدل بين الإجماع والإجماع في المقام لا يمكنه أن يستند إليه. والوجه في ذلك أولا هو أن الحكم مظلوم مستدل عليه بآيات وروايات كثيرة جدا، وفي مع وجود أدلة لفظية هذا فدعوى الإجماع التعبدي في البين هذا إثباته دون خرط القطع، هذا ما إلى معنى هاي عمدة الإشكال. ونؤيد وثانيا أن هناك جملة من الأجلاء هذا من قدماء والمتأخرين الذين خالفوا هذا الإجماع، منهم شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما في المبسوط، وكذلك بعض من تأخر عن شيخ الطوسي مع ذهاب هؤلاء عباقرة الفقه وقادة الفقه الجعفرية إلى الجواز، فدعوة الإجماع تكون دعوة مهونة جدا. فالإجماع هذا يضرب عنه وينصرف نظره عنه. ثم بعد ذلك استدل أيضا بالسيرة، سيرة المتشرعة بدعوة أنه سيرة المتدينين من الشيعة وليهم المتصل إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، يعني من اليوم هذا متقهقرا إلى زمان حضور الأئمة سلام الله عليهم، ولهذا قائمة على أنه لا يجوز الكشف ولا يجوز النظر، عند النظر هم يركضون إلى وجه المرأة. ولكن إثبات هذه السيرة صعب جدا، فإنه مع الأسف الشديد مع البيوتات المحترمة التي هذا نجعلها بل منظرا أو وسيلا لهداية الناس مجتمعات، هذه بيوتات هذا داخل في أسرتهم خصوصا أخو زوجة أخت الزوجة ونحو ذلك بنات عم بنات خالات، هذه مشكلة قائمة هذا بين الناس جزما بأنهم ينظرون إلى بنات عم وبنات عم يكشفن وجوههن وأيديهن إلى ابن عم ابن خال ونحو ذلك إلى زوج أخت علا أو كذلك زوجة الأخم ونكذا. فمثل هذا التفكك الموجود هذا في العامة في بيوت المتدينة التي هي نعتبرها دليلا على حفظ الشريعة هذا، فهذا لا يمكن إثبات السيرة ذلك. فإذن هذه الرواية هذا الدليل إذن ذهب إلى حال سبيله. ودليل العقل، السيد العظم قال إنه استدل بالعقل بمعنى أن العقل يدرك بأن فيهم هذا لا يجوز نظر إلى وجه المرأة وكذلك لا يجوز لها الكشف. سيد رد هذا الدليل يقول هذا الدليل إنما يكون باعتبار ما يعني العقل يدرك الحكمة الداعية إلى منع من الشارع إلى منع من كشف ومنع من النظر، فهذا يقول لا يصلح دليلا على المدعى، من أين لنا أن نعرف أن هذه هو الحكمة. ويمكن أن يصاغ هذا الدليل بصياغة أخرى فيقال إنهم بل العقل يدرك بأنهم الكشف للمرأة على كبيهون، وكذلك النظر إلى المرأة إن لم تكون محرما ولم تكون هذا محللة قبيح أيضا، فنكون مو إدراك الحكمة بل إدراك هذا الكبه ويقول كبه، فإنه هذا قبيح هذا قبيح. ولكن هذا دليل أيضا حتى بهذا البيان يرفض باعتبار بعد فروض وجود أدلة دالة على الجواز حسب الفرض كما يقول قائل بجواز، فحينئذ يكون هذا العقل هذا الحكم العقلي مرفوضا. والعمدة في البيان في المقام دليل آخر، وهما روايات الدالة على جواز النظر وجواز التعمل في وجه المرأة وفي هندسة جسدها، هذا إذا أراد أن يتزوجها. صاحب الوسائل جمع هذه الروايات في باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. بل الروايات الثلاث الأولى بل معتبرة سندان، هذا والبقية كلها ضعيفة سند. وهذه الروايات تدل على أنه يجوز النظر ونحو ذلك. والعمدة أنه كسب من هذه الروايات السعيل فيها مثل محمد بن مسلم وحفص البختري ونحو ذلك من الأجلاء الذين هم هذا تدور عليهم يدور عليهم رحاب في كل الجعفري. هذا إذا كان الكشف جائزا مطلقا أو كان النظر جائزا مطلقا كما يقوله بعض، فإذا لم يكن يخفى هذا على مثل محمد المسلم وأمثاله. فإذا معنى ذلك أنهم ولا بد أن نلتزم بأن المرتكز في أذهان هؤلاء الفقهاء مثل محمد المسلم ونهو زرارة وأمثالهما هو حرمة الكشف وحرمة النظر، ولذلك قالوا في هذه على جود. ثم جاء في روايات إمام اللام جواز بأنه يغلي يشتريها بأغلى ثمن. أتخيل والعلم عند الله هذا ليس مقصود بالثمن هو المال الذي يدفعه من الذهب والفضة أو إقارات أي شيء الذي يدفعه كمهر، ليس كذلك، لأنه لم يكن هناك في الشارع في الشارع الشريف تشديد على زيادة المهر، بل بالعكس تشديد على قلة المهر. فالمقصود من أغلى ثمن هو إنسان حينما يتصل هذا بأسرة يأتي يتزوج بأسرة معينة فيأتي بامرأة من غير محرم لها يدخلها هذا في بيته، فهي تطلع على خفايا البيت على خفايا جسد الرجل، هل على جسمه شعر أو لا، مثلا هل هو ينام، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس، هو تطلع هذه على أم الزوج وأخواته وبناته أخرى من زوجة أخرى وكذلك عماته وخالاته، تطلع على كل خفايا الأمور وإظهار خفايا الأمور للأسر أخرى، هذا ليس سهلا على الإنسان. هذا عند الإنسان العاقل أصعب من صرف المال. فإذا مقصود بها أغلى ثمن هذا المعنى. كيفما كان أسمع تخيلي أن هذا الترقيم هذه الرواية تدل. والسيد العظم أشكل على هذا الأستاذ وكذلك غيره أيضا، وهو أنه النظر مقصود بالنظر الذي جوز للزواج هو نظرة التلذذ الجنسي، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام فيما إذا كان النظر والكشف بدون التلذذ الجنسي. وهذا الإشكال من سيدنا العظم غير واضح علينا علي على أقل تقدير. والوجه في ذلك إنه نظر هذا قد يكون نظر عادي بدون التعمل، ذاك خارج عن محل الكلام. نظرة التعمل قسمان، قد تكون نظرة لدي التهديد ومعرفة هندسة المنظور ولما هو كيف عينها كيف جبهتها شعرها الطويل قصير شعرها كافي وغير ذلك من هندسة، وقد يكون نظرة تلذذ هذا. وبين نظرة التلذذ الجنسي ونظرة التعمل هذا معرفة الجمال بينهما منقسم من وجه، كجد اجتمعان قد هذا يختلفان. فعلى هذا الأساس تفسير هذه الرواية بأنه نظرة التلذذين جدا غير واضح، بل هو نظرة التعمل هذا لمعرفة هل تسوى هذه أنه أن أسلطها على بيتي وعلى عشيرتي وعلى خفايا أمورية أو لا تطلع. فإذن الإشكال على الإشكال على الرواية على الاستدلال بالروايات بأنها ناظرة إلى نظر الجنسي جدا غير واضح. فالصحيح والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن هذا أوضح الأدلة الدالة على بل على أنه لا يجوز النظر بدون هذا التلذذ. إذن هذا في مطلق. ولكن في نفس الوقت ما قلت في بعض الروايات المعتبرة أنه تبدي مقصود به إبداء لا يكون لأجل التلذذ، بل مقصود منه هو هذا هندسة الجسم. هذا ولله والكلام يتتم والحمد لله بالعالمين.